أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج التطبيع المجاني والفشل المغربي. محورنا في هذا اللقاء وننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا انضمت إلينا. أهلا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعات.
وعليكم السلام، تقبل الله طاعاتكم جميعا، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله دكتورة. ما حقيقة إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع أمريكي بخصوص الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساري؟
هذا الموضوع في الحقيقة هو في مدارج الأمم المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي، منذ بداية النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب ودولة المغرب وبين جبهة البوليساريو، وهما يعني سكان أو شعب المنطقة الصحراوية في غرب أفريقيا. المشكلة هنا أن الأمم المتحدة في ذلك الوقت طبعا مع امتداد الصراع إلى مشارق التسعينات تدخلت طبعا بعثة الأمم المتحدة لوقف هذا النزاع العسكري، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار واعتبار هذه المنطقة منطقة معزولة منزوعة السلاح. استمر هذا الوضع إلى هذه الفترة من الألفية الجديدة، ولكن دائما ما تحصل بعض المناوشات وبعض المشاكل، خاصة وأن دولة المغرب إلى حد الآن هي لا تعترف بأحقية شعب الصحراء في هذه المنطقة، وتعتبر أن ما حصل سواء كان في الأمم المتحدة بداية من قرار وقف إطلاق النار وصولا إلى تأييد قرار تثبيت الحكم الذاتي اعتمادا على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا المبدأ الموجود في نظام الأمم المتحدة، اعتبرت المغرب أن هذا لا يتجاوب مع سيادتها كدولة ولا يتجاوب مع سياستها في المنطقة. الأمريكيون منذ بداية الصراع هم أيدوا هذا الخيار العسكري، ثم بعد ذلك أيدوا الحكم الذاتي لجبهة البوليساريو. وقع الاتفاق مع وعن طريق الاتحاد الإفريقي، وهو المنظمة الإفريقية التي كانت دولة المغرب عضو فيها، على الاعتراف وإعطاء كرسي عضوية داخل المنظمة لجبهة البوليساريو، وكان رد فعل المغرب حينها غضب شديد وإعلان الخروج من الاتحاد الإفريقي. أعتقد أنها رجعت منذ سنة أو سنتين في بعض الاجتماعات بعد محاولة وساطة أمريكية أيضا لإرجاع المغرب إلى عضويتها في الاتحاد الإفريقي. حلاقة الأمم المتحدة في هذا النزاع، نحن نعرف أن الأمم المتحدة دائما تتدخل في النزاعات طبعا بحكم ما تدعي هي بأنه منظومة أو شرعنة دولية أو قواعد أو قوانين دولية تسمح لها بالتدخل لفض النزاعات الدولية، ولكن هي أعطت لهذا النزاع بعدا إقليميا وبعدا دوليا، لأن قضية البوليساريو لم تعد فقط، كانت في البداية مجرد نزاع بين المغرب وبين سكان هذه المنطقة الذين كانوا يطالبون به حقوقهم المدنية في أرضهم التي عاشوا فيها. ولكن ما حصل أن قرار الأمم المتحدة منح أولا لجبهة البوليساريو أحقية الاستقلال الذاتي وقيد تحركات المغرب، وحتى مع كل المحاولات التي حاولت المغرب القيام بها على مدار كل هذه السنوات هي لم تستطع أن تغير هذا الواقع أو هذا المشهد السياسي الواقع على الأرض.
نعم. طيب، المغرب الذي يعول على التطبيع دكتورة لضم الصحراء الغربية إليه، هل استطاع ترجمة مقولاته بأن التطبيع طريقه نحو تحرير الصحراء الغربية حسب قوله على حساب تحرير فلسطين؟
هذا لم يحصل، والدليل على ذلك أن بعد سقوط ترامب وإدارة ترامب وقدوم بايدن بالإدارة الديمقراطية الجديدة بدأت هناك مراجعة لسياسات دبلوماسية كثيرة أو لقرارات وإجراءات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية السابقة. يعني بايدن وضع ملف الصحراء الغربية من ضمن الملفات أيضا التي يجب إعادة النظر فيها، لأن الخطوة التي قام بها ترامب والتي وعد فيها المغرب بأن بأحقيتها على الصحراء الغربية، هو نسف في الحقيقة نسف بها كل القرارات الدولية وكل المنظومة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تحدثنا عنها سابقا، وبالتالي هذا يدخل الولايات المتحدة في إشكال دبلوماسي سياسي هي لا تريده في الوقت الحاضر. يعني مسألة الانتهاء من هذا النزاع مسألة مهمة ودقيقة جدا، وخصوصا أن هناك الآن تحولات تحصل في غرب الصحراء وفي ساحل الصحراء الإفريقي تستدعي من الولايات المتحدة أو من الإدارة الأمريكية الجديدة التركيز أكثر والاهتمام أكثر، وفقا طبعا لمصالحها الجيوسياسية. المشكلة أن المغرب استخدمت هذا الشعار لتقنع الشعب المغربي بأن هذه الخطوة التطبيعية هي هدفها مصلحة وطنية بالأساس، ولكن على مستوى التطبيق طبعا كل يوم يكتشف الشعب المغربي أن هذا الموضوع هو ليس له أي أساس من الصحة، وأنها في الحقيقة هي بروباغندا سياسية استغلتها القاعدة الحزبية لحزب العدالة والتنمية الموجودة في السلطة، واستخدمها الملك أيضا كتغطية على هذه الخطيئة في الحقيقة التي اسمها التطبيع.
نعم. طيب يعني هذا الشيء الذي لم يتبنى أو لم تتبنى حكومة بايدن الجديدة موقف ترامب بخصوص الاعتراف بسيادة الصحراء المغرب على الصحراء الغربية، ما دلالاتها دكتورة سهام؟ لماذا يراجع الحسابات في هذه السياسات؟
الحقيقة أن موقف الإدارة الأمريكية بشكل عام من أزمة الصحراء الغربية هو موقف الديمقراطيين، وبالتالي هو موقف تقليدي. يعني أعتقد أن رجوع بايدن إلى نقطة الأساس وهي الاعتراف بجبهة البوليزاريو كدولة مستقلة أو كحكم ذاتي مستقل عن دولة المغرب، هذا في الحقيقة يدخل في إطار العقيدة السياسية الدبلوماسية التقليدية للحزب الديمقراطي الأمريكي. بايدن لم يأتي بجديد، وإنما هو ربما رجع أو صحح هذه الغلطة إن صح التعبير التي قام بها ترامب بالعودة إلى أساس التقليدي للتوجه في هذا الملف كغيره من الملفات. الآن المغرب للأسف تجد نفسها في موقف محرج، هي من ناحية ليس هناك تجاوب حالي إلى حد الآن، ليس هناك تجاوب إيجابي بينه وبين إدارة بايدن، وبالتالي التعاطي في ملف الصحراء الغربية على أساس اتفاقهم مع ترامب أو وعود ترامب أصبح أمرا يعني غير قابل للاستهلاك. يعني ذلك أن معروف أن كل إدارة جديدة هي تأتي بخيارات جديدة، تأتي بتوجهات جديدة وفقا لعناوين طبعا عامة لها علاقة بالمصالح الأمريكية في كل المنطقة، وبالتالي المغرب اليوم هو في وضع محرج جدا هناك، وهذا ربما ما دليله ما يحصل الآن داخل قبة البرلمان المغربي. هناك صراع الآن سياسي كبير جدا بين مختلف الكتل السياسية حتى داخل منظومة حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي رفع شعار التطبيع وكان له البادرة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
اليوم كوادره تستقيل واحد تلو الآخر، وهناك تصريحات نسمعها من حين إلى آخر فيها تهم فساد، فيها تعري لبعض الملفات التي لها علاقة بالاستثمار مع شركات أجنبية تحت غطاء شركات أوروبية ولكن هي في الحقيقة إسرائيلية، يقودها رجال أعمال إسرائيليون يحاولون الآن الاستفادة من هذه الثغرة داخل المغرب للاستثمار وللتوغل أكثر في الاقتصاد المغربي. هناك تهم متبادلة بالفساد وبالرشاوة وبسوء التصرف وسوء الخيارات السياسية، هذا كله دليل على أن هناك أزمة الآن، هناك مأزق الآن يعيشه الملك رأس الشرطة وتعيش أيضا الحكومة المغربية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
نعم، هي رسالة فشل المغرب في تحويل التطبيع إلى مكاسب، وما هي تداعياته على المهرولين وشعوب المنطقة؟
منذ قليل عن السلطة، يعني السلطة الحاكمة في المغرب الآن هي في مأزق كبير، هي تحاول قدر الإمكان الاستفادة من سياسة التطبيع لإثبات أولا لشعبها بأنها هي تبحث عن مصلحة وطنية لأجل إخراج المغرب من أزمة اقتصادية. الآن هناك تركيز أكثر على قطاع الاقتصاد، يعني لا يريدون أن يفتحوا عن العلاقات السياسية أو المشاريع ذات الطابع الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني، حتى لا يثيروا طبعا غضب الشعب وغضب المناهضين للتطبيع بشكل عام في المنطقة، ويثيروا ربما يعني حتى جيرانهم، مع أن جيرانهم خاصة الجزائر هي متأهبة جدا لهذا الوضع، وهي تتابع بدقة ما يحصل من تحركات على مستوى الحدود المشتركة بينها وبين المغرب، أو حتى على مستوى بحر المتوسط والتحرك على مستوى بحر المتوسط إلى آخره، حتى في الملف الليبي أيضا وفيما يحصل الآن من تطورات على مستوى الملف الليبي. لكن تحاول أكثر هذه السلطة التركيز على قطاع الاقتصاد، بحكم أن المغرب ككل الدول الآن التي تعيش أزمات اقتصادية إضافة إلى أزمة كورونا التي طبعا ضربت كل القطاعات الحيوية والخدماتية في المغرب، وتحاول من خلال ذلك أن تبرير أن هذا التطبيع هو ليس تطبيعا ضد القضية الفلسطينية، وإنما هو تطبيع لأجل المصلحة الوطنية. طبعا هذه المفارقة هنا تطرح عدة إشكاليات، يعني لأن ما يحصل الآن في القدس من انتهاكات يومية لا تستطيع المغرب أن تخفيه، لا يعني بالصوت والصورة يراه الشعب المغربي ويشاهده ويتابعه يوميا. وبالتالي مهما فعلت السلطة من محاولات لإقناع الشعب، هناك برامج تلفزيونية حتى على مستوى الإعلام الآن، هناك مجموعة من المؤسسات الإعلامية داخل المغرب التي تحاول أن تسوق لهذا التطبيع بطريقة يعني تعطي انطباع بأن هناك إيجابيات في هذا الخيار، وبأن ما يحصل هو يخدم سيادة المغرب ويخدم مصالح المغرب، ولكن واقعيا الكل يعرف ويتابع أن ليس هناك مشهدية يحضر فيها الكيان الصهيوني إلا وكانت مشهدية خراب. يعني لا يمكن أن يتصور الشعب المغربي أن قدوم الكيان الصهيوني بهذا الكم الهائل من الاستثمارات المالية والشركات وعلى مستوى الاتصالات والتكنولوجيا والجامعات والمختبرات وسائل الإعلام والنشاطات الثقافية، لا يمكن أن يدخل الكيان الصهيوني بهذه القوة إذا لم يكن لديه مشروع، لم يكن لديه أجندات هيمنة وأجندات نفوذ وأجندات سيطرة تهدد الكيان المغربي بشكل كامل. وهذا ربما ما يدل أساسا على أن هناك قطيعة، شبه قطيعة الآن بين أغلبية الشعب المغربي الذي يدرك خطورة هذا التطبيع وأثاره على بلده، وبين السلطة التي لا تزال تتمادى في محاولة التغطية على انتهاكات الكيان وتقديمه كحليف أو كشريك في
يعني
بلده.
دكتورة، نعم. هنا هل يتعظ اللاهثون وراء التطبيع بما حصل للمغرب؟ هل يفهم يعني الشعوب المنطقة أن تتابع هذه المسرحية أم ستتدخل في السيناريوهات القادمة؟
الآن إن تحدثنا عن دول المغرب العربي بشكل خاص، سواء كان الجزائر أو تونس، هن الدولتين اللتين الآن يعيشان في على وقع صراعات وأزمات سياسية مبنية على ضغوط، في الحقيقة هناك ضغوط إقليمية وضغوط دولية على الجزائر وعلى تونس، هدفها الأساسي أو محورها الأساسي الذهاب إلى في مسار التطبيع، ولكن إلى حد الآن ما نشاهده أن هناك مقاومة سواء كان على مستوى إدارة الدولة السلطة أو حتى على مستوى شعوب هذه الدول في أغلبيتها التي بدأت يعني تنظر إلى هذا الموضوع ككارثة ربما إن ترك لها المجال قد تكون سبب في دمار هذه الدول أو دخولها في حروب أهلية وفي أزمات أبدية. هناك في الحقيقة رؤية الآن أعتقد أنها مفيدة جدا تدل على أن التجارب التطبيعية التي حصلت منذ كام ديفيد في السبعينات إلى حد الآن أثبتت فشلها، وبالتالي هذه الدول هذه الحكومات حتى إن طبعت ليس لديها أي حجج إيجابية تستطيع أن تقنع بها هذه الشعوب لأن هذا الكيان هو شريك إيجابي ممكن الاستفادة من الشراكة معه. لهذا أعتقد أنه سيبقى هذا المخاض قائم، سيبقى هناك صراع بين الفكر وبين المبدأ وبين القاعدة التي تقول أن القضية الفلسطينية هي الأساس. نعم. وسيبقى هناك أيضا التحذير الدائم من أن هذا الكيان هو كيان سرطاني خطير، إن دخل إلى هذه الدول فإنه سيدخل بأجندات تخريبية. نعم. وليس طيب. بشراكة أو ببناء مشترك.
نعم. نعم. ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان تحدثت إلينا، حياكم الله وألف تحية لهذا الحضور. مستمعينا مستمعاتنا حياكم الله.